بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإنما يحجر على المدين إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الدين. هذه شرائط ثلاثة يذكرها المصنف رحمه الله كشرط لجواز الحجر من قبل الحاكم على المدين. أول هذه الشرائط أن تكون الديون التي على الإنسان أكثر من أمواله، وبالتالي لو ساوت أمواله ديونه أو زادت الأموال عن الديون فلا موضوع للحجر، حتى لو تبين أن هذا في مسيرته التجارية متجه نحو الإفلاس. نفترض أن شخص يعمل تجاريا ومطلوب من بنوك، ونبين في الميزان التجاري أن هذا شخص مآله الفلس، لكن ما دام الأموال التي تحت يديه تساوي الديون أو تزيد عليها فلا يحق لأحد أن يحجر عليه. نعم، في هذه الحالة، يعني حالة كون الأموال التي تحت يديه مساوية للديون أو زائدة، طالبه الديان بديونهم فامتنع عن الأداء، حين ذاك يستطيع الحاكم أن يتحرك ليجبره على الأداء. أما حجر ما دامت الديون أقل من الأموال أو مساوية فلا. إذن الشرط الأول لتحقق الحجر أن تكون الديون أكثر من الأموال. الشرط الثاني أن يطلب الغرماء الحجر، مو من حقوق الحاكم هذا. إذا تذكروا إحنا في باب القضاء مر علينا عدة موارد أيضا لا يستطيع القاضي أن يفعل شيئا إلا أن يطلب الخصم ذلك. ليش؟ لأن القاضي والحاكم في كثير من الموارد مو نائبين عن الآخرين، منفذين لإرادة الآخرين. في مثل هذا المورد وهو مورد الديون والحجر، الحاكم لا يستطيع أن يقدم على الحجر على إنسان حتى لو تبين أن ديونه أكثر من أمواله، ما لم يطالب أصحاب الحق في الحج عليه. يعني مو من حقوق الحاكم هذه، وإنما من حقوق الغرماء. فإذا الغرماء ما تقدموا بطلب الحجر لا يستطيع الحاكم. إذا امتنع فهذا طريق الحج، إذا امتنع عن الأداء فهذا طريق الحج. اللهم إلا أن يكون القاضي وليا عن بعض القصر أو المجانين أو من شاكل اللي لهم ديون في ذمة هذا، فبهذه الولاية يستطيع فرض الحج، مو من باب كونه حاكما بل من باب كونه وليا على بعض القصر الذين لهم ديون في ذمة هذا الشخص. ثالثا أن يكون الدين حالا، افترض أن أمواله أقل من الديون، ثم أن بعض الغرماء أو كل الغرماء ذهبوا إلى الحاكم طالبين منه الحجر لكن ديونهم ليست حالة، لا يستطيع القاضي أو الحاكم الشرعي أن يحجر عليه هنا. ليش؟ ماكو استحقاق للغرماء. استحقاق الغرماء متى ما كان الدين حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا فلا استحقاق. اللهم إلا أن يكون الدين إلى مجموعة من الغرماء، مجموعة منهم حل وقت سدادهم، فننظر إلى هذه المجموعة التي حل وقت السداد، هذه نسبتها إلى المال الموجود في يد. إذا تزيد عنه يعني مال المديون أقل من أموال هؤلاء الذين حان سدادهم حينذاك باعتبارهم يستحقون المطالبة، وأمواله أقل قصورا يعني ما توفي، يستحق الحجر. لكن يعم الحجر، ما هو بس ليهم يصير. نعم، على ما مضى تفصيله. قال: وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه. لاحظوا هذا الشرط الأول، لأنه سيأتي في عبارتها التباس، وسنقف عندها مع بعض الشراح. إذن هذا الشرط يقول ديونه لازم تكون أقل، عفوا أمواله لازم تكون أقل من ديونه. قصرت أمواله عن ديونه، مطلوب 1000 وعنده 900، فلو ساوته، مطلوب 1000 وعنده 1000، أو زادت، يعني لو ساوت أمواله ديونه أو زادت أمواله عن ديونه، أمواله 1200 وديونه 1000، لم يحجر عليه إجماعا، كلاما واحدا. وإن ظهرت عليه أمارات الفلس، مبين أن هذا الرجل في عمله التجاري فاشل وراح يفلس في النتيجة، ما نشغل ما دام عنده فلوس تغطي ديونه ما يقدر أحد يطالبه. نعم، أو لا، البنوك اللي هي دائنة المعفو عندها فقراء اقتصاديين، ومبينين أن شغل هذا في السوق ماشي، مسيرة التجارية مو إلى ربح. لكن حال كون المال مساويا للدين أو أزيد، لو طولب بالدين، نفترض طولب بالدين يعني أن وقت سداده قد حل، هذا معنى طولب بالدين، فامتنع، ما يصنع؟ تخير الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه. إذا استحبس يقول له تعال أدي ديون الناس، وبين أن يقضي عنه من ماله، لا، الحاكم يتولى السداد عنه من ماله ولو ببيع ما خالف الحق. يعني نفترض أن البنوك سلفته أموال كاش، يعني جينا نحصر أمواله حين امتنع عن السداد، يتبين أن عنده كاش نقد معين، لكن هذا النقد ما يكفي الديون اللي عليه، سنضطر إلى بيع بعض السيارات، نضطر إلى بيع بعض الأصول كما يعبرون عنها. هذا يسموه بيع ما خالف الحق، الحق اللي في ذمته لهؤلاء هي هالأموال النقدية، السيارة والبيت والبضاعة مو حق في ذمته لهؤلاء، مع ذلك يستطيع الحاكم أن يبيع، وبين أن يقضي عنه من ماله ولو ببيع ما خالف الحق. يعني حتى لو وصلت إلى هذه المرتبة يستطيع الحاكم أن يتصرف بهذا التصرف ويبيع ما خالف الحق ليسدد عنه. إذن الحاكم بالخيار، إما أن يحبسه ليسدد، يعني من باب الضغط عليه حتى يسدد ديون الآخرين، أو يقول هذا الحبس ما يفيد وياه، الحاكم نفسه يتولى عملية السداد. إذن الشرط الأول قصور المال عن الدين. 2 وطلب الغرماء الحجر، فعل ماضي يصير عطف على قصر، وطلب الغرماء الحجر. ليش لازم هم يطلبون من حقوقهم؟ هذا مو حقوق الحاكم، لأن الحق لهم، هم أصحاب الدين، فلا يتبرع الحاكم به عليهم. قلنا أكو فرض، لا، الحاكم إله مدخلية، متى؟ حين يكون للحاكم ولاية على بعض الديان، كما لو كان بعض الديان قاصرين. نعم، لو كانت الديون لمن له، أي للحاكم عليه ولاية، طبي مجنون، كان له الحجر، يعني كان للحاكم الحجر، لا إله. هذا في الفرض الأول كل الديون لقصر، فالحاكم يحجر مباشرة. الفرض الثاني أو بعضها، يعني كانت له ولاية على بعض الديان، بعض الديون لقصر، والبعض الآخر لغير قصر، مع التماس الباقين. طبعا هذا في فرض أن ديون القصر لا تشكل كفاية بالنسبة إلى المال الذي عنده، وإلا لو كانت كفاية ما يحتاج التماس الباقين ذا. يعني لو كان القصة اللي يطلبونه بألف وهو عنده 900 يكفي، بس لا هو عنده 900 والقصة يطلبه 500 ما يقدر الحاكم يفرض عليه حجر هنا، لا بد من التماس بقية الديان.
يعني حتى لو كان واحد يعني
نعم نعم أو بعضها مع التماس الباقين، ولو كانت لغائب، كانت هذه الديون لغائب لم يكن للحاكم ولايته، ما عنده ولاية على الغية بالحاكم، عنده ولاية على قصة يعني هذا حد ولاية الفقيه عند الشهيد الثاني. أما أن يكون وليا عن الغائب لا، لأنه لا يستوفي له الحاكم، لن يستوفي ديون الغائب، بل يحفظ أعيان أمواله، يخلي أعيان أموال منه المديون موجودة، ويخلي أعيان أموال الغائب أيضا موجودة. ولو التمس بعض الغرماء، هنا العبارة اللي نقول فيها لبس، ولو التمس بعض الغرماء، زيد مديون 5 غرماء يطالبوا، 3 من هؤلاء الغرماء التمسوا الحجر، تنتوي مقتضى القاعدة التي مرت نشوف دينه مش قد بالقياس إلى ماله، فإن كان الدين يزيد عن المال حق لهم الحجر. لاحظوا، ولو التمس بعض الغرماء، فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر، وعم بقية الديون. يعني مو نقول والله سوين على حجر، فالحجر بالنسبة لهؤلاء الملتمسين فقط، لا، بعد بقية الغرماء أيضا يشاركون ما دام دينهم حال، وإلا فلا على الأقوى. يعني إذا كان دين هؤلاء الغرماء الملتمسين لا يزيد على ماله لم يجز الحاجر على الأقوى. لو لاحظنا حاشية كلمتر هنا وكثير من الحواشي الموجودة في اللمعة الحجرية أيضا، شوفوا، أي وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها، عاكس. يعني السيد كلمتر وكذا بعض، يعني هذه العبارة منقولة تقريبا منه، وهذه من إشكالات هذا الكتاب، من إشكالات شغل السيد محمد كلنتر رحمه الله أو حفظه في هذا الكتاب، أنه اعتمد على طلابه في نقل كثير من الحواشي الموجودة في الروضة الحجرية دون تدقيق أن هذه الحاشية صحيحة أو غير صحيحة، يعني متناسبة مع المطلب أو غير متناسبة. فكيف كان إذن تقول وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين، يعني لازم يكون في أموال المفلس زائدة على العكس، لو كانت زائدة لا يجوز له الحجر، فلا يجوز الحجر عليها.
أيوة، إن كانت في أموال المفلس
زيادة،
إن كانت في أموال المفلس
زيادة فلا يجوز الحجر. والنقطة يقول في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة، لأنه لو حجر على أموال المفلس لاستدعاء بعض الديان وأعطي لهم ديونهم بعد حقوق الآخرين اشتباه. وكيف كان المطلب واضح، المطلب أن الغرماء الملتمسون إذا كانت ديونهم تشكل أزيد من مال المفلس جاز الحجر، وإلا فلا. ليش فلا؟ لأنه إحنا القاعدة عندنا أن تزيد، يعني الشرط الأول من شرائط الحجر أن تزيد الديون عن الأموال أو أن تقصر الأموال عن الديون، فإذا لم يتحقق هذا لا يجوز الحجر. ثالثا، بشرط حلول الدين. الشرط الثالث أن يكون الدين حالا، فلو كان كله أو بعضه مؤجلا لم يحجر، طبعا في حال كون البعض الحال غير أزيد، أما لو كان الحال أزيد حجرنا. نعم، أقل من واسمه،
يعني الآن صار الغرماء قصر وصار يعني الولاية عليهم،
بغض النظر عن وجود الولاية، احنا كلامنا الديون الحالة الآن شيد بالنسبة إلى الأموال إذا أزياد حجرنا حتى لو كان في ديون أخرى غير حالة ما لنا شغل بها. وين بالنسبة احنا شلون نقدر نقول لفلان انت تعال نحجر عليك لما ديونه أزيد من أمواله؟ أما واحد عليه ديون مجرد كون عليه ديون يحجر عليه؟ كل الناس لازم يحجر عليهم بناء. وين لا مو مو في حال الزيادة، في حال القصور احنا دورنا النسبة. احنا هناك في نفس بابنا هذا قصور المال عن الدين. لا احنا هناك في التوزيع وش راح نسوي. احنا هنا نقول متى نحجر قبل ان نوزع، يعني نقول متى نقول لهذا كف يدك عن مالك؟ لما تكون اموال الدائنين ازيد من امواله. زين حجرنا على شو نقسم عليهم؟ نجمع الاموال الدائنه ونقيسها الى وهو محجور عليه. فلو كان كله او بعضه مؤجلا لم يحجر. ليش؟ لعدم استحقاق المطالبه حينئذ، ما عندهم حق. نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه، نفس الكلام اللي قلناه، والتماس اربابه يعني تحقق الشرط الشرطين السابقين، المال يكون قاصر وطلب الغرماء. اذا هذه الشرائط تحققت هل نبيع كل امواله؟ نقول لا، نخلي له مسكن وخادم وثوب، والبعض كالشهيد الثاني اضاف دابه الركوب. نشوف الحال الوسط الذي يليق بشان هذا الانسان شنو ونخليه له. في مقابل هذا القول اللي هو يكاد يكون اجماعا كلام ابن الجنيد، ابن الجنيد قال حتى تنباع، حتى هذه الاساسيات تباع. نعم يستحب للغريم ان لا يطالب ببيع هذه الاصول. على باب الله يعني نص خلاف ذلك. قال ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله. زين واحد عنده عمارة أو عشرة أدوار، نقول ما نبيع هذه الدار؟ قال ويعتبر في الأول والأخير الدار والثياب ما يليق بحاله كما وكيف، وفي الوسط ذلك أيضا ما يليق بحاله لشرف أو عجز. يعني واحد يحتاج إلى خادم لأنه رجل شريف في قومه، فيحتاج أن واحد يباشر إلى أعماله، أو عاجز مو بالضرورة أنه شريف. وكذا دابة ركوبه أيضا تستثنى، ولو احتاج إلى المتعدد استثنية كالمستحب. احتاج إلى دابتين، احتاج إلى خادمين، احتاج إلى بيتين، الزوج سنتين، أيضا يستثنى كالمستحب. ولو زادت هذه الأشياء الدار والخادم والثياب عن ذلك في أحد الوسطين الكم أو الكيف، تبين أنه عند مجموعة من الدور مو دار، دار لكن أزيد من يعني من حاجته ومن اللائق بقصر أبو 5 مليون وهو يكفيه شقة 10,000، وجب الاستبدال والاقتصار على ما يليق بحاله. نبيع هذه العمارة أو هذا القصر ونشتري البيت على قد حاله. قال وظاهر ابن الجنيد بيعها الدار والخادم والثياب في الدين، واستحب للغريم تركه. يعني غريم قلت خطيئة ما نضيق عليه زايد. قال والروايات متضافرة بالأول، وعليه العمل، علينا بالروايات. والروايات متضافرة أنه يستثنى منه الدار والخادم والثياب. بعد وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة ونفقة واجب النفقة. ليش تحديد يوم القسمة؟ يعني بقية الأيام شنو؟ من يوم الحجر إلى يوم القسمة ما نعطي فلوس؟ يقول لا، يعني حتى يوم القسمة، يعني دائرة هبالك أنه يوم القسمة ما نعطيه نفقة، لا، من يوم اللي نحجر عليه إلى يوم نقسم أمواله نجري عليه نفقة له ولواجب النفقة عليه. وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة ونفقة واجب النفقة، ولو مات قبلها، قبل أن نقتسم أموال شاف نفسه حجر عليه جثة سكتة ومات، قدم كفنه قبل اقتسام المال بين الغرماء، ويقتصر منه على الواجب بعد ما نجيب مستحبات الكفن حبره وما أدري شنو. لا، الثلاث قطع وكفى الله المؤمنين وسطا مما يليق به عادة ومؤونة تجهيزه. قال: وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين، يعني الشهيد الأول استطرد ذكر هذه الأمور في كتاب الدين لمناسبته، موضوع الفلس والحجر هذا بس المناسبة، وإن جرت العادة باختصاص الفلس بباب إلى باب وكتاب لوحده، ورعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار، ويريد يسوي في الكتاب مختصر بعد، فأدخل بابا بباب. قلنا أن كتاب الدين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مار، والقسم الثاني دين العبد. طبعا المراد بالعبد هنا مطلق المملوك، عبدا كان أو أما، لكن بتعبير الشهيد الثاني خصه بناء على الغالب، ما في العادة الإماء يروح يدين وبعد هذا العبد، وإلا الكلام نفس الكلام. لا يخفى عليكم أن العبد سواء قلنا بملكيته أو بعدم ملكيته، يعني سواء قلنا أنه يملك أو لا يملك، على النزاع المعروف في الفقه من كون العبد قادر على التملك أو غير قادر، بناء على قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، لا يقدر على شيء يعني أي شيء، وبالتالي من جملة الأشياء التملك. سواء قلنا أنه يملك أو لا يملك، لا يستطيع أن يتصرف فيما تحت يده من أموال إلا بإذن سيد، ولا يستطيع أن يستدين إلا بإذن سيد، وإذا استدان لا يستطيع أن يتصرف في هذا الدين إلا بإذن سيد، وهكذا. الكلام في باب الدين هنا وهو دين العبد، الحكم الأول: لو استدان بإذن السيد، استدان بإذن السيد يعني السيد أذن له في أن يستدين وراح استدان، أو أن السيد أجاز الدين، استدان دون إذن ثم أجازه، هذا الدين في ذمة من يصبح؟ قالوا: في ذمة المولى إجماعا، إجماعا ورأي واحد، هذا الدين الذي استدانه العبد بإذن سيده يروح إلى ذمة المولى، وإن أعتقه، يعني أيضا يكون في ذمة المولى حتى بعد عتق العبد. لكن هناك قول أنه إذا أعتق يتحول الدين عليه، يعني نتبع به العبد بعد إتقه. قال: القسم الثاني دين العبد، خصه يعني ليش دين العبد مو المملوك، بناء على الغالب من توليه ذلك دون الأمة، ولو أبدله بالمملوك كما عبر غيره عم، يعني عم الأمة والعبد، لا يجوز له التصرف فيه أي في الدين بأن يستدين، يعني لا لما يقول لا يجوز له التصرف في الدين مو يعني لا يجوز له أن يتصرف في الدين إذا استدان، لا، لا يجوز له أن يتصرف في الدين أن يستدين، وإذا استدان لا يستطيع التصرف أيضا فيما استدان، لا يجوز له التصرف فيه أي في الدين بأن يستدين، لا فيما استدانه، وإن كان حكمه كذلك يعني حتى ما استدانه لا يستطيع التصرف فيه، بس هذا مو المقصود، لدخوله في قوله: ولا فيما بيده من الأموال، وهذا الذي استدانه فيما بيده من الأموال إلا بإذن السيد، سواء قلنا بملكه أم أحلناه أم قلنا محال أن يملك العبد، على كلا المبنيين لا يستطيع العبد أن يتصرف فيما تحت يده. فلو استدان بإذنه، المولى أذن له أن يستدين فاستدان، أو إجازته أجاز بعد الدين، فعلى المولى، يعني يثبت الدين في ذمة المولى، وإن اعتقه، يعني حتى لو اعتقه ثابت في ذمه يعني بعد هو هو الذي اذن له وهو يعرف حال العبد. وقيل يتبع به مع العتق، لا اذا اعتق اروح وراء العبد استنادا الى روايه لا تنهض حجه فيما خالف القواعد الشرعيه. هذا طبعا مبنى من مباني الشهيد الثاني، ان القواعد الثابته لا تستطيع يعني تجاوزها بمجرد روايه. هذه الروايه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن طريف بياع الأسفان، يمكن هذا ضعف لأن بياع الأسفان، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع. لاحظوا أذن له، فرضنا أيضا أذن له، فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا، يعني سدت عليه ديون. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن بعته لازمك ما عليه، إذا أنت بايعنا الديون اللي في ذمته عليك، وإن حل الشاهد وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك. إذا الإمام قال إذا أعتقته يتحول الدين عليه، ولذا هذا القيل يتبع به مع العتق استنادا إلى رواية لا تنهض حجة فيما خالف القواعد الشرعية. ليش مخالف؟ فإن العبد بمنزلة الوكيل، وإنفاقه على نفسه وتجارته بإذن المولى إنفاق لمال المولى، فيلزمه كما لو لم يعتق. أصلا هو قاعد يتصرف، أخذ نيابة عن المولى وكارة عن المولى وقاعد يتصرف في مال المولى، أنفق مال المولى، فيصبح في ذمة المولى كما أنه لو لم يعتق. ولو كانت الاستدانة للمولى فهو عليه قولا واحدا، لكن لو كانت هذه الاستدانة المولى هو الذي استدانها، يعني قصدي العبد استدانها لمولاه، فهي على المولى قولا واحدا حتى لو اعتق. كلام احنا كلامنا محل الخلاف اذا اعتق وكان قد استدان لنفسه، اما اذا استدان للمولى فهي في ذمة المولى كلاما واحدا. محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن طريف بياع الأكفان. نعم. ويقتصر المملوك ما فهم صاعد. ويقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن، المولى الذي أذن له في التجارة على شنو أذن له؟ هذا في مقابل قول بعض الحنفية الذين قالوا إذا أجاز له نوع من التجارة فجازت له بقية الأنواع. فقهانا يقولوا لا، ويقتصر المملوك في التجارة على محل الإذن، فإن عينه نوعا قال له والله روح اشتري خياط، اشتغل خياط، اشتغل خياط، ما يقدر يوم الخميس بقية الأسبوع أريدك تشتغل عندي، تعين وإن أطلق تخير. أما إذا قال روح تاجر فهو متخير بين أنواع التجارة وأزمانها ومكانها، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة. لما المولى قال له أنت مأذون في التجارة معنى ذلك يجوز له أن يستأذن أن يستدين؟ لا، هذا موضوع ذاك موضوع، أذن له في التجارة ما أذن له في الاستدانة لعدم دلالتها عليها، يعني عدم دلالة التجارة على الاستدانة إلا أن تكون لضرورتها، إلا أن يكون العمل التجاري اللي هو بخدده مضطر أن يستدين إليه كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إليه. أذن له في التجارة تجارة الخضرة، وتجارة الخضرة تحتاج إلى ثلاجة براد، فهو مضطر أن يستأجر هذا البراد، فهذا يصير إذن لأنه لازمه، فتلزم ذمته أو ذمته لو تعدى المأذون نطقا. المولى قال لتاجر في الخضرة، هو راح تاجر في أشياء أخرى واستدان لها في ذمته، أو شرعا المأذون نطقا ما أذن به المولى، شرعا احنا قلنا اذا صار عمل تجاري واحتاج الى ضروريات يستطيع ان يستدين، هذا اذن شرعي. اذا تجاوز الاذن المولائي والاذن الشرعي ذمته تصير مشتغلة مو ذمة المولى، فلو سلف يتبع به بعد عتقه. احنا هناك قلنا يتبع به المولى لانه استأذن واستبان، احنا ما استأذن. ويساره يعني بعد ما يعتق ويصير غني يتبع به على الاقوى، والا ضاع. ضاع يعني اذا لم يعتقه المولى ما تقدر تطالبه بشيء، لا تطالبه هو لانه ملك للمولى، ما تقول له روح اشتغل الي، ولا تقدر تطالب المولى لانه ما اذن له. اعتق وبعد ما اعتق ما حصل شغل، ايضا لا تستطيع ان تسدد دينك، والا ضاع. ولو كانت عينه عين الدين باقية رجع إلى مالكه لفساد العقد، لأنه استدان من دون إذن فالعقد فاسد، فلو كانت عين المال باقية فتعود إلى المالك الأصلي، العقد فاسد. وقيل يسعى فيه العبد معجلا، هذا المال الذي استدانه العبد دون إذن المولى، الرأي اللي ذكره الشهيد الأول أنه يصير في ذمته. يعني شنو يصير في ذمته؟ يعني لو أعتق وصار غني طالبه، حال وجوده تحت يد المولى لا تستطيع مطالبته. أكو رأي في المقابل لا، يقول ما دام استدان دون إذن ولا يلزم ذمة المولى، فإذا شنو نسوي؟ هو يسعى فيه، بس مو يسعى فيه بعد أن يعتق، الآن معجلا يسعى لتحقيق المال وتسديد الدين. وقيل يسعى فيه العبد معجلا استنادا الى اطلاق رواية ابي بصير، الرواية عن الباقر عليه السلام. هو هذا كلام. وايش مستندكم اللي تقولوا حال كونه عبدا يسعى؟ قالوا اطلاق الرواية، رواية ابو بصير اي المرادي عن ابي جعفر عليه السلام. قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين. قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، هذا مضى الفرض الأول، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى. شنو قال الإمام؟ ويستسعى العبد أو ويستسعى العبد في الدين. هذا كلام مطلق أن العبد يستسعى، يستسعى حال كونه تحت يد المولى، يستسعى حال عتقه، فالآن يشمل الفردين. يحسب بلحاظ ما كان يعني المراد باعتبار السؤال. إذا تريد تقول لا لا يطلق عليه عبد فهذه دلالة على مطلبهم أنه في خصوص حال كونه عبد. وقيل يسعى فيه العبد معجلا استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير، وحملت والذي حملها الشيخ على الاستدانة للتجارة. ليش حملناها على هذا؟ لأن الكسب للمولى، لما تقول يسعى العبد، سعي العبد أساسا للمولى صح؟ العبد هذا اللي هو عبد لمولاه الآن ولم يعتق، سعيه وكسبه للمولى لأن الكسب للمولى. فإذا لم يلزمه فعله الاستدانة ما لازم المولى، فلا يدفع له من ماله، سعيه وكسبه من أموال المولى. إذا الفعل وهو الاستدانة مو لازمة للمولى، لا يجب عليه أن يدفع من ماله، فعلى أساس؟ فنقول هذه محمولة على شنو؟ أنه استدان للتجارة. والأقوى يقول الشهيد الثاني أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده، يعني إذا استدان للتجارة العبد نلزمه أن يسدد مما تحت يده، فإن قصر ما تحت يده استسعى في الباقي، ولا يلزم المولى من غير ما في يده. يعني المولى ليس ملزما أن يدفع له من خارج ما تحت يده، من خارج أموال التجارة التي استدان بها. وعلى هذا المعنى تحمل الرواية، أي رواية أبي بصير، الشيخ أذن له في التجارة دون الاستدانة، يعني الشيخ حمل هذه الرواية على أن المولى أذن له مقال أصلا، الرواية الثانية أصلا. وكيف كان؟ فإذا الذين قالوا يسعى العبد فيه استندوا إلى هذا الإطلاق ويستسعى العبد، قالوا هذا الإطلاق غير مقبول. ليش؟ لأن سعي العبد حال كونه عبدا ملك للمولى، ما دام هو ملك للمولى فلماذا يدفع المولى شيئا من ملكه ولم تلزم ذمته في شيء؟ فإذا يصير الرأي الأول وهو أن العبد ينتقل المال إلى ذمته، فإن أعتق سعى، لم يعتق ضاع، يعني ضاع حق من دانه. ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك، المملوك اقترض شيء المولى أخذه بغير إذنه، المملوك اقترض هذا الشيء بغير إذن السيد، إذن هذا الذي تحت يد العبد فاسد، العبد بالنسبة له غاصب، صح؟ أنه وقع في يده بالعقد الفاسد، لأنه لا يعد عقدا بإذن، ما دام عقد مو بإذن يعني عقد فاسد، يعني المال اللي تحت يده ليس له. إذا المولى أخذه أو ما في حكمه، ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكم الإذن اللي هو الإذن الشرعي كما قلنا، تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين إتباع العبد. لما المولى أخذ المال، الذي أقرض العبد المال مستطيع أن يعود على المولى. ليش؟ لأن يد المولى صارت على المال، فهو كالغاصب أيضا، مثل ما واحد يغصب شيء ثم يروح لواحد ثاني وهكذا، صاحب الشيء الأصلي يقدر يرجع على أي واحد من الأطراف. المولى مو أخذ المال الفاسد، يعني المال الذي أخذ بعقد فاسد، فيده أيضا كيد العبد غاصبة، فيستطيع المقرض أن يعود عليه، ويقدر يعود على شنو؟ على العبد بعد أن يعتاق. ولو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير إذنه أو ما في حكم الإذن، تخير المقرض بين رجوعه على المولى لترتب يده على ماله مال المقرض مع فساد القرض، وبين إتباع العبد بعد العتق واليسار، لأنه كالغاصب أيضا. بعض المحاشين قال كلاما جميلا هنا، يقول ما يقدر يعود على العبد. ليش؟ يقول المولى مو أخذ المال، أخذه يعني أذن له في قرضه، ولا على أساس أخذه؟ يدري أن هذا المال مال قرض، صح؟ وأخذه معناه أنه أذن له في القرض، وإذا أذن له في القرض تحول إلى ذمته، اعتق العبد أو لم يعتق. وبين إتباع العبد لأنه ثم إن رجع على المولى، لما إحنا قلنا مخير أن يعود على المولى أو يعود على العبد، رجع على المولى متى؟ قبل أن يعتق المملوك، لو بعد الفرض الأول. ثم إن رجع المقرض على المولى قبل أن يعتق المملوك، لم يرجع المولى عليه، مو يجي المقرض وأخذ فلوسه من عند السيد والعبد لا يزال مملوكا، يقدر السيد يعول على عبده يقول وين الفلوس؟ لا، لأنه لا يثبت له في ذمة عبده مال. وإن كان بعده، لا، رجع المقرض على السيد بعد أن أعتق العبد، وكان عند أخذه، يعني وكان السيد عند أخذه للمال عالما بأنه قرض، المقرض رجع على السيد بعد أن أعتق عبده، والسيد حين أخذ المال من عبده كان يعلم أنه قرض أيضا، فلا رجوع له على المملوك أيضا. ليش؟ لتفريطة، يعني أنت بنفسك تدري أنه مال واقع تحت يد العبد العقد الفاسد وأقدمت عليه، خلاص بعد على شنو ترجع عليه؟ وإن كان قد غره بأن المال له، لا، العبد ما قال له هذا قرض، قال هذه فلوسي وحد هذه هدية مثلا، فأخذها المولى ثم راجعه المقرض، اتجه رجوع المولى على العبد لمكان الغرور. طبعا العبد الذي يعتق الآن فباعتباره مغرور، والمغرور يرجع على من غره، فالسيد هنا قد غره العبد فيعود على العبد. وإن رجع المقرض على العبد بعد عتقه ويساره، المقرض تخير الرجوع إلى العبد، مو قلنا له الخيار، رجع إلى العبد والعبد معتق وعنده فلوس أعطاه القرض، فله أي للعبد الرجوع على المولى، إيه الاستقرار السلفي في يده، المال الغصبي اللي هو القرض غير المأذون فيه من الذي أتلفه؟ أتلفه السيد، مو أخذ من عند العبد له، والمقرض جاء وأخذه وأخذ حقه من العبد، العبد يرجع على السيد لأن السيد هو الذي أتلف المال الغصبي. فله أي فللعبد الرجوع على المولى لاستقرار التلف في يده إلا أن يكون قد غر المولى. ما قال للمولى هذا شنو فلوس قارض، قال فلوسي فلا رجوع له عليه، لأنه ذاك السيد شاف عند العبد فلوس قال أنت ومالك لي، أنت مال هذا مال، أخذ الفلوس. أما لو كان يعلم أنه قارض فهو يعلم أن هذا ليس مال العبد، فهو تصرف في مال غصبي فيستقر في ذمته. إلى هنا ينتهي كتاب الدين ويبدأ إن شاء الله كتاب الرهن. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.